بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وصل حديثنا إلى الاستدراجات بحسب أحسنتم بحسب المخاطب. إحنا قلنا الاستدراجات هي نوع من ما يستدرج الجمهور لقناعة بالقناعة بقول الخطيب. الاستدراجات بحسب المخاطب هي قسم من أقسام ما يقتضي الاستعداد للإقناع، يعني مو هي بنفسها سبب الإقناع، هي تقرب للإقناع، تعطي ما يستعد ويعد للإقناع، وهي بالحقيقة بضاعة الخطيب. البضاعة يعني مادة الخطيب اللي يعتمد عليها، نعم، بأن يحاول استمالة المستمعين وجلب عواطفهم، يعني الاستمالة يعني جعلهم يميلون إلى قوله ويأخذون برأيه ويجلب عواطفهم، كأن مثلا يمدحهم، يثني عليهم، يظهر احترامهم. يعني الخطيب بن يسعد يقول أنا أحبكم، أحترمكم، أنتم أصحاب رأي، أنتم أصحاب فكر، أنا أحب أن أخطب عندكم للناس حتى يقبلون قوله. هذا مدح وثناء الجمهور، هذا يقربهم البن للخطيب، يجلب عواطفهم. أما مثلا لو احتقرهم، نعم، أو مثلا استهزأ بهم، يقول لهم أنتم لا تفهمون، أنتم مثلا ليس عندكم علم، أنتم لا تفعلون ما يقال لكم، راح يبتعدون عنه، ينفرون. طيب هذا تجلب العواطف. أحسن، إذا مدحهم وأثناهم يحبوه ويقبلون قوله ويقتنعون برأيه، بس إذا حقرهم أو استهزأ بهم أو مثلا سخر منهم لا يقبلون قوله ولا يصغون إليه، بل بالعكس راح ينفرون منه. البعض إذا انزعج من عنده راح يترك مجلسه. نعم، هذا شنو سببه؟ لماذا يحاول الخطيب يستدرج المخاطبين لكي يجعلهم يميلون إليه ويجلب عواطفهم حتى يتمكن قوله فيهم ويتهيئون للإصغاء إليه؟ مثلا أن الخطيب يحدث فيهم انفعال نفسي، مثلا يخليهم يبكون للرقة، الرحمة، القوة، الغضب، أو مثلا يضحكهم بنكتة أو مثلا نادرة لطيفة حتى يلطف الأجواء. يعني هذه لها تأثير دائما بالعاطفة، إذا ضحكوا بنكتة عابرة راح تنفتح نفوسهم للإقبال عليه. أو مثلا أن يشعرهم بأن يتخلقوا بأخلاق فاضلة، يقولهم أنتم أهل الشجاعة، أنتم أهل الكرم، مثل هذا يجعلهم أنهم يحبون الشجاعة والكرم، أنتم أهل الإنصاف والعدل وإيثار الحق، هذا يجعلهم يتحلون بذلك. أو يقول لهم أنتم من يخاف على الوطن، أنتم الوطنيون، من يحبون الوطن، أنتم من يضحون في سبيل البلاد، هذا يقوي عندهم أنه يتخلقون بهذه الأخلاق الفاضلة أو نحو ذلك مما يناسب غرضه. فإذا الغرض من المدح والثناء عليهم أنه حتى يميلون إليه ويتهيئون للإصغاء إليه. وأحيانا يمدحهم، يثني عليهم، يذكر سوابقهم المحمودة، يذكر آباءهم، أجدادهم، يقول لهم أنتم أهل الكرم، آباءكم كانوا كرماء وشجعان، فأنتم كونوا مثلهم وأنتم مثلهم، هذا يؤثر. أما إذا اضطر، يعني أحيانا الخطيب يضطر إلى التعريض. التعريض يعني شنو؟ يريد يوصل لشيء للجمهور بس مو على طريق المباشرة، هذا يسموه تعريض. كيف ذلك؟ مثلا يريد يتعرض بخصومة وخصومة حاضرين، فشي يقول؟ يقول البعض هكذا رأيه، يعني يذكرهم بعنوان البعضية أو الأقلية. التعريض هو التلميح من غير تصريح، بحيث أنه اللفظ يدل على المعنى عن طريق المفهوم. مثلا إذا كان يريد يعرض بالخصومة وخصومة حاضرين، يقول هؤلاء بأنهم الأقلية القليلة فيهم، يعني يقول اللي عارض قولي أقلية قليلة، يصغرهم. هذا المعارضون لقول قليلون جدا، يعني أقل القليل، ما يشكلون نسبة 1%، فليس لهم تأثير. أو يتظاهر بأنه لا يعرفهم، يقول ما أعرف مخالف لقولي، مع العلم هم حاضرين، يعني جاي يتجاهلهم، لا يعطيهم قيمة، لا يعرفهم بأنهم موجودون في الاجتماع مع أنهم حاضرون، أو أنهم لا قيمة لهم ولا وزن لهم عند الناس. وليس شيء أفسد للخطيب من التعريض بذم المستمعين، يعني ما يوجد شيء يفسد الخطيب في صناعته وخطبته مثل ما يريد يتعرض ويذمهم. إذا مو أنت من الذم المخاطبين راح يكرهوك، لا يحبوك، راح يبتعدون عنك، أو تحقيرهم أو التهكم بهم. التهكم يعني الاستخفاف بهم بقصد السخرية، لأن هذا راح يجعل حاجب بينه وبين من؟ بين الجمهور. نعم، فلذلك ينبغي التجنب عنه، يترك الاستخفاف بقصد السخرية، لأن هذا راح يكون طبعا مرات السخرية تكون أكثر قسوة من التهكم، غالبا ما تأخذ شكل من أشكال الخطاب اللاذع المؤذي أو المؤلم. فينبغي للخطيب أن لا يذم بالمستمعين، لا يحقرهم، لا يتهكم ويستخف بهم بقصد السخرية، أو يحاول إخجالهم بإدخال الخجل عليهم، فإن خطابه سوف يكون قليل الأثار، بعد ما إلى ثمرة ولا فائدة تترتب عليه، لأنه بعد الجمهور ابتعد عنه، أو يكون عديم الأثر أصلا، يعني ما يأثر. وإن كان هو وإن كان يأتي بذلك، يعني مثل الذم والتحقير والتهكم والاستخفاف بقصد إثارة الحمية والغيرة فيهم، وإن كان يعني مرات مثلا الجمهور جبان يقول لم أرى أجبن ممن لا يقوم في هذه الواقعة، هاي يعني جاي يعرض بيهم، هو صح يريد يثير بيهم الحمية لأنهم ما يدافعون عن الوطن مثلا، من ماذا؟ من بعض الأعداء، بس مع ذلك ما ينبغي يكون بقصد الذم، لأن هذا راح يبعدهم أكثر. هاي الأمور بالعكس تأثيرها سلبي أكثر مما هو إيجابي، تثير غضبهم عليه وكرهه والإشمئزاز من كلامه، الإشمئزاز يعني التنفر، الابتعاد، ولإثارة يقول مو أنا أريد أثير الحمية فيهم، أريد أجعلهم شجعان، أجعلهم يدافعون عن الوطن، نقول له أكو طرق أخرى للحمية، مو إلا بها طريق الذنب والاستهزاء والسخرية والتهكم، بعبارة أشمل وأدق، إن التجاوب النفسي بين الخطيب والمستمعين هو شرط أساسي في التأثر بكلامه. لابد الخطيب يجعل الحاضرين المخاطبين السامعين يتجاوبون معه نفسيا، حتى يكون هذا إلى أثر أنه كلامه يؤثر فيهم. أما إذا ذمهم أو تهكم بهم واستهزأ بهم، أو بعد راح يخسر هذا التجاوب النفسي، ما يقبلوا نفسيا ولا يتجاوبون منه عاطفيا. وهكذا لو أضجرهم بطول الكلام، يعني خطيب يصعد على المنبر أو خطيب سياسي يلقي خطبة، ما يصح يلقي خطبة ساعتان طويل، لأن اللي راح يجلس يتضجر ويتأذى ويتألم ويتوجع، ما هو داعي أنت تطور خطابك هكذا، لأن هذا خطيب يريد، هذا المستمع يريد ينصرف، ساعتان طويلة، هذا طول الكلام هذا يسبب الضجر، أو لا يكرر الكلام الممل كل ساعة يكرر نفس الكلام، هذا يدخل الملل على النفس، أو التعقيد في العبارة، يعني يتكلم كلام غير مفهوم معقد، أو يذكر لهم بعض الأشياء التي لا نفع لهم بها، لا نفع فيها لهم، أو يذكر لهم بعض الأشياء لا يعرفوها ولم يألفوها ولم يستمعوا إليها. يعني مثلا ما يصح خطيب، أسا إن شاء الله المصنف هم يبين هذا الأمر، ما يصير خطيب يتكلم عن اختراع، مثلا اختراع جهاز أو آلة هم ما يعرفوها ولا شايفيها ولا يدرون بها ولم يسمعوا بها، ما يصح ذلك، هم لا يعرفوها، فكيف أنت تتكلم؟ هذا يسموه يعني جاي تتكلم وتذكر كلام لا نفع فيه لهم، لم يألفوا استماعه. الخطيب لا يخاطبهم على قدر عقولهم،
ولكن أنت تتكلم في العربي وليس
صحيح. هذا صحيح، هذا بغير الخطاب ما يفهمك. أي ما يفهمك صحيح، لازم تتكلم بلغة القوم يعني، ولازم حتى الألفاظ والكلمات اللي تختارها مفهومة عندهم. يعني مثلا إذا أكو لفظ موجود في بلد هو نفسه موجود في بلد آخر نفس المعنى، بس هم لم يسمعوا به، ما يصح أن تغيره.
لغة الصعاب
أقول
صحيح، أحسنتم. حسب مقدرتهم ومعرفتهم كون أنت تخاطبهم بما يفهمون، هذا أكثر للتأثير في نفوسهم. نعم تفضل سيدنا. نعم الخطيب الحاذق الجيد الناجح الماهر يستطيع أن يمتزج بين المستمعين، يهيمن عليهم، يسيطر عليهم، يجعلهم يشعرون بأنه واحد من عندهم، قريب منهم وشريكهم في السراء والضراء، يعني في حالة اليسر وحالة العسر، ويعطف على منافعهم ويراعي مصالحهم ويظهر لهم بأنه يحبهم ويحترمهم، خصوصا الخطيب السياسي، لأن السياسي يتكلم في فن إدارة الدولة ويطي برنامج لإدارة الدولة يكون يرضي الشعب. نعم، وكذلك القائد في الحرب. القائد في الحرب لماذا؟ لأن الجنود يتبعون القائد، إذا أحبوه بذلوا أنفسهم من أجله. نعم، أي نعم، الخطاب السياسي، وعندنا الخطاب العسكري الجهادي. أحيانا رئيس الجيش يخطب، موجودة هذه حتى دائما الجيش إلى قائد، القائد هو يخطب بهم، يحثهم على الشجاعة، الحماسة، الدفاع، عدم الانهزام، الثبات، النصر، العزيمة. لازم يدخل، إذا أحبوه أطاعوه ومالوا إليه وينفذون كل ما يريد، بس إذا ابتعدوا عنه بعد لا يعملون بما يريد. تاسعا شهادة القول. من أقسام النصرة التي هي لا ليست بصناعة أو حيلة شهادة القول، يعني من أقسام ما يقتضي نفس الإقناع أنك تشهد قولك. كيف ذلك؟ يعني مثلا أنه الخطيب مرات يستشهد بعد ذكر قوله بكلام يقتدى به أو يؤخذ بقوله. يعني أنت تتكلم على الصدق تقول الآية القرآنية تقول كونوا مع الصادقين، هذا تستشهد بقولك حتى تقوي ما تريد، أو تقول قال النبي صلى الله عليه وآله ما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله بارا. هذه يسموه شهادة القول. أو تجيب بيت شعر لبعض الشعراء أو بعض العلماء أو بعض المراجع أو بعض من هم معروفين بأهل العلم، أو هذا شنو يقوي قولك. يعني إذا بس تقولهم كونوا صادقين مين يأخذون بهذه الصفة؟ بس إذا تقول إن الله يأمركم ويقول في كتابه، الناس تأخذ من الله، تأخذ بقول الله وتأخذ بقول النبي وتأخذ بقول الأئمة وتأخذ بقول العلماء والمراجع، يأخذون. هذا يسموه شهادة القول. لا، كل فكرة أنت تطرحها بالخطابة كون إلها شاهد، لو من القرآن الكريم أو من السنة النبوية أو أقوال الأئمة عليهم السلام، أو من البيت، من الشعر، سواء كان العربي الفارسي حسب حتى الشعر اللي موجود أنت في بلدك. نعم، هذا يسموه شهادة القول. نعم، هي ما يحصل بقول من يقتدى به مع العلم بصدقه كالنبي. طبعا أولا هو قول الله عز وجل، لأن يعلم بصدقه هو النبي، والإيمان مع الظن بصدقه بعد منه الحكيم، مثل العالم الحكيم أو الشاعر أو العالم وهكذا. أو لا يأتي له بقول الجماهير، يقول الناس تقول كذا. الجماهير يعني عامة الناس، عامة الناس يقولون كذا. أنت طبعا تأخذ بقول العام، تأخذ بالقول الكثير، لأن هذا يطمئن بصدقه. أو الحاكم أو النظارة، هاي إن شاء الله رح يأتينا شنو معنى الحاكم والنظارة، رح يأتينا إن شاء الله نبينها. نعم، الحاكم يعني الذي يحكم بصدق قول الخطيب ويميزه، والنظارة هم مجموعة من الناس يحضرون عند خطابة الخطيب ويقيمون قوله. مثلا بالمحكمة، في المحكمة عندنا متهم وعندنا محامي أوعدنا هيئة المحلفين مرات يجلسون هيئة المحلفين يسمعون لخطاب المحامي هل يقنعهم في الدفاع عن المتهم أم لا. إذا أقنعهم هيئة المحلفين ماذا يصوتون ببراءة المتهم، فتبقى مع شطارة المحامي، والمحامي لازم شو يكون ذكي وشاطر ويقنعهم، لأن هو راح يخطب أمامهم راح يقرأ خطاب أمامهم كون يقنعهم. هذول يسموهم النظارة، ينظرون إنه هذا الخطيب هل يعطوه درجة ماذا الموافقة والقناعة أم لا، كون يحاول. هذول يعطينا إن شاء الله يسموهم النظارة. وذلك هؤلاء شنو دورهم؟ يقومون بتصديق للخطيب وتأييدا له. لهذا نشوف مثلا الجمهور من يحضر عند خطاب رجل سياسي من يقول شيء بصالحهم ماذا يفعلون؟ يصفقونه أو يهتفون معه يشجعوه. لا، فهذا يسموه التصديق والهتاف أو نحو ذلك. شنو نحو ذلك؟ مثلا يرفعون القبعة احتراما له أو لرأيه، مما يوجب ماذا التأييد له. أو أما بوثائق ثابتة كالصكوك والسجلات والآثار التاريخية، يعني مثلا أنت تريد تنقل واقع، أنت خطيب تريد تنقل واقع، الواقع وقعت، يقول عندي الدليل، هذا لاحظوا هذا صك، هذا دليل مستند، أو هذا موجود بالتاريخ في الكتاب الفلاني، هذا تأييد لقولك، يعتبر تأييد. وهذه الشهادة على أنها من الأعوان، يعني تعين الخطيب لإقناع الجمهور، فهي تفيد بنفسها الإقناع، وقد تكون بنفسها يمكن عمود لو صح أخذ شهادة القول كمقدمة في الحجة الخطابية أو الاستدلال الخطابي، وتكون حينئذ من أقسام المقبولات. ليش؟ لأن أنت من تذكر قول الله، قول الله مقبول، قول النبي والإمام والعالم والبليغ والحكيم والشاعر، هذه أقوالهم مقبولة، قول المعصوم مقبول ينقله الخطيب، مقبول عند الطرف الآخر، الجماهير يعملون به، يقبلوه ويأخذون به. هذا إذا قلنا إن الحجة الخطابية تتألف منها، يعني من شهادة القول. عاشرا، شهادة الحال. من أقسام النصرة اللي تنصر قول الخطيب، والتي هي ليست بصناعة أو حيلة، بصناعة يعني ما تحتاج إلى ملكة، وحيلة ما تحتاج إلى مهارة وطريقة، من أقسام ما يقتضي نفس الإقناع هو بنفسه يقنع، هي الشهادة. الشهادة مرة تحصل بنفس القائل ومرة بحسب القول. أما بحسب القائل، يعني مثلا شنو اللي يعين على الإقناع؟ شهادة حال الخطيب، هو الخطيب شنو حاله، يعني كيفيته وتصرفاته أمام الناس، مشهور بالفضل بالعلم بالأخلاق بالصدق بالأمانة بالمعرفة بالتمييز، هذا معروف بما يثير احترامهم الإعجاب به التقدير له. نعم، فإذا كان هو هكذا هاي يسموه شهادة الحال. أكو فرق بين خطيب مثلا يخطب وأنت تعرفه أمين صادق عالم شجاع لا يكذب يهمه مصلحة الناس، هذا يأثر بيك، وبين شخص أنت تعرفه كذاب سارق مثلا بصفات ذميمة يقول ما لا يفعل، يدعو الناس للحسنى وهو بعيد عنها، هذا ما يأثر بيك. يقولون شهادة حاله مبعدة عن الإقناع بقوله، هذا يسموه شهادة الحال. أما الخطيب المعروف بالبراعة الخطابية بالشجاعة النادرة بالثراء الكثير عند مال أموال كثيرة، أو معروف بالحنكة السياسية، الحنكة يعني حسن التصرف، يعني هذا سياسي قديم بإدارة الدولة، رئيس بلد أو رئيس وزراء أو رئيس برلمان أو رئيس مجلس أعيان، هذا معروف عنده حنكة سياسية، يعني يعرف بإدارة الدولة، قديم صاحب خبرة، أو صاحب منصب رفيع، رئيس قبيلة رئيس مثلا طائفة، هذا منصب رفيع، أو وزير مثلا في الدولة وما شابه ذلك، أو سفير. وقد قلنا إن لمعرفة الخطيب الأثر البالغ في تأثير المستمعين، يعني إذا أنت عرفوك رئيس دولة تأثر، رئيس طائفة مرجع ديني تأثر، نعم مثلا ضابط كبير في الجيش رئيس أركان الجيش أو قائد الحرس، قاضي القضاء، هاي كلها العناوين تأثر، فبالتالي تأثر على المستمعين. فكيف إذا كان محبوبا تأثيره أكثر، كان متواضعا تأثيره أكثر، محل الإعجاب والثقة. وكلما كبرت سمعة الخطيب وتمكن حبه واحترامه من قلوب الناس، كان قوله أكثر قبولا وأبعد أثرا، يعني أثره يكون قوي بعيد المدى. وأما لكونه تظهر عليه أمارات الصدق وإن لم يكن معروف بأنحاء المعرفة السابقة، يعني يكون هو معروف صادق في قوله، مثلا تطفح على وجهه أسارير السرور، دائما نشوف وجهه بشوش، يعني مثلا بسيط بشوش مسرور، قوله مأخوذ، مو مثل الشخص الحزين الكئيب الغضب العصبي، هذا ما يأثر على الجمهور، أكو فرق، هاي الهيئة لها تأثير. نعم، الشخص اللي تظهر عليه علامات الخير السرور هذا يأثر، الشخص أما الشخص اللي يظهر عليه علامات الخوف الهلع، يعني مثلا إذا يريد هو يأثر بهم الخوف يسوي نفسه خايف وما يخافون، إذا هو يظهر نفسه على هيئة الحزين يجعلهم يحصل عندهم الحزن، إذا يظهر على شخص الفرح المرح البشوش المسرور هم يحصل عندهم الفرح، فهذا يختلف. وأما تقاطيع الوجه وملامحه ونبرات صوته، هاي طبعا قلنا سابقا إلها أثر فعال، مثلا هو بالحزن يحزن وجهه، بالفرح يبسط وجهه بعنوان الضحك والسرور، هاي إلها تأثير. نعم، وكذلك إضافة إلى نبرات صوته وأقواله، هاي تأثر على شعور المستمعين بأن ما يقوله كان مؤمنا به، مو يقولون الكلمة الصادقة إذا خرجت صادقة من القائل تدخل ماذا؟ القلب، تقع في محلها، بينما الكلمة الكاذبة مثلا المتظاهر بها لا تقع على القلب، لا تؤثر في النفس. نعم، فلا بد يكون ما يقوله مؤمنا به. أما الوجه الجامد القاحل يعني الخالي من التعبير، هذا الجمهور لا يستجيب له، لهذا اشتهر أنه كل كلمة خرجت من القلب دخلت في القلب، إذا تكون صادقة لها تأثير. وما هذا إلا لأن إيمان الخطيب بما يقول يظهر في ملامح وجهه ونبرات صوته، يعني إذا شخص عنده حماسة، عنده هم للدفاع عن البلد، عنده هم لمصلحة الشعب، نشوفه منفعل وغضبان ويلقي خطابه بصوت مرتفع حتى يظهر على ماذا؟ على صوته، إن يعرف هذا مخلص. أما لو كان هو شخص ما مهتم، لا ما يهتم لا بمصلحة الشعب ولا بفائدة البلد، نشوفه عادي يلقي خطابه ويروح يذهب، ما له تأثير. فالمصنف يقول هذه ملامح الوجه، تقاسيمه، نبرات الصوت لها أثر بالغ، نعم، بحيث أنه تحرك الإنسان وتميل شعوره معه، لأن قلنا سابقا الناس تحب طبيعة المحاكاة والتقليد. نعم، ثانيا، وأما الشهادة بحسب القول، نعم، اللي نعبر عنها شهادة القول، مثل الحلف على صدق قوله، يقول والله إني صادق فيما أقول لكم، أو أحد إليكم، العهد يعني شريعة خاصة، أحد إليكم إن لم يقع كذا فأنا مخطئ، أو تعالوا عاتبوني على قولي، هذا اللي يضع شريعة خاصة يصنعها، نعم، لابد ماذا؟ أن يكون صادق فيها ومستعمل لها، هاي تفيدها شهادة القول، أو لا يتحدى، يقول أتحداكم أن تأتوا بخلاف قولي، أتحداكم إذا ظهر قولي شنو خاطئ، كما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما واجه مشركين قريش تحداهم، قال لهم أتوا بمثل هذا القرآن ما قدروا، قال لهم أتوا بعشر سور ما قدروا، قال لهم أتوا بسورة ما أتوا بعشر آيات ما قدروا، أتوا بآية ما قدروا، أتوا بكلمة لم يقدروا، هذا تحدي، التحدي علامة الصدق. فالنبي صلى الله عليه وآله تحدى قومه أن يأتوا بسورة أو آية من مثل القرآن المجيد، فإذا عجزوا لم يستطيعوا أن يأتوا مثله، إذن التجأوا إلى الاعتراف بصدقه. وهي هاي فائدة المعجزة، المعجزة الذي يأتي بها النبي دليل على صدقه. إذا هم عجزوا يأتون بمثله، مثل موسى، موسى من جاب اليد البيضاء والعصا الذي تحولت إلى ثعبان، هذا شنو؟ معاجز حتى يجعلهم يؤمنون به. نعم. ومثل ما لو تحدى الصانع أو الطبيب خصمه المشارك له في صناعته بأن يأتي بمثل ما يعمل، مثل يجي نجار يصنع أثاث جدا جميل، يقول أتحدى شخص يصنع مثله، هذا تحدي. أو مثلا شاعر يكتب قصيدة، يقول أتحدى شاعر مثلي يكتب قصيدة مثلها. إذا الآخرين عجزوا على أن يأتوا بمثله، إذن هذا دليل شنو؟ دليل تمكنه، وهذا دليل على الاعتراف بفضله والخضوع لقوله. الآن وصل حديثنا أخوتي أن نبين بالمبحث الحادي عشر ما هو الفرق بين الخطابة والجدل. نعم أحسن. الخطابة إحنا وضحت لنا، نعم، إنه شخص يخطب أمام جمهور لغرض إقناعهم. الجدل اثنين، نعم،
أريد واحد شخص غلبة لواحد.
أحسنتم، هذا الجدل، مخاصمة بين اثنين أحدهم يريد يغلب الآخر. الخطابة والجدل يشتركون في كثير من الأشياء، لذلك المصنف يقول بما أنه بيناتهم جهة اشتراك لازم نفرق بيناتهم حتى نعرف وين صناعة الخطابة وين صناعة الجدل. دائما التمييز يصير بالمشتركات، اللي يشترك لازم أكو ما يميزه أو يفرقه. يقول أكو جهة اشتراك وهو جهة افتراق، أما اشتراكهما يعني الخطابة والجدل يشتركون بالموضوع، الموضوع في كل منهما عام غير محدود بعلم ومسألة. يعني مثلا هسه أنت بالخطابة تريد تخطب، أخطب موضوع سياسي، فلسفي، ديني، اجتماعي، أخلاقي، علمي، فنون، معارف، بأي موضوع. بالجدل كذلك، أنت تريد تجادل بالسياسة، بالاجتماع، بالدين، بالعقائد، بالفنون، بالعلوم، هم مفتوح. إذن هاي جهة شنو؟ اشتراك.
أي
أحسنتم، أكو اشتراك بالموضوع بالمصادر، إنه هذا الخطابة موضوعها عام يتناول الفلسفة، الدين، الاجتماع، الأخلاق، سلوك الفرد، والجدل كذلك. إذا اشتراكهم بالموضوع، موضوع كل منهم عام غير محدود بعلم أو مسألة. كذلك هذا الكلام قلنا إحنا في الجدل، الجدل يرفع في جميع المسائل الفلسفية، مسائل الوجود والعدم، يرفع في جميع المسائل الدينية، العقائد والفروع، ينفع في جميع المسائل الاجتماعية، سلوك الفرد في المجتمع، بل جميع الفنون والعلوم والمعارف. الخطابة كذلك تنفع بجميع المسائل. نعم راح يجينا إن شاء الله، احنا إذا تذكرون أخوتي في باب الجدل استثنينا بعض الأشياء لا يصح أن يقع بها الجدل، مثل منه المشورات الحقيقية، وبعد القضايا الرياضية والتجريبية قلنا هاي ما يصير تتجادل بيها، أما المشهورات فهذه معروفة بالصدق ما يصير تنقضها، وأما القضايا الرياضية والتجريبية قلنا هاي مو محلها النقاش والخصام والجدال، هاي محلها حقول البحث والعلم والتجربة. نعم. ويشتركان أيضا بالغاية، أنت شنو غايتك؟ بالنسبة للجدل تغلب الخصم، يعني غايتك تريد ماذا؟ شو تحقق؟ تحقق هدفك، تريد تحقق فوزك. كذلك الخطيب، الخطيب هم عنده غاية، شنو الغاية؟ يقنع الجمهور حتى يحصل على هدفه، مو صحيح؟ إذن تحقيق الهدف وقطف الثمرة من الصناعة اللي هي الغاية، إنه الحصول على الغلبة، الغلبة يعني النصرة. أنت كمجادل شو وقت تنتصر؟ من تغلب خصمك. وانت كخطيب شو وقت تغلب وتنتصر؟ من تقنع جمهورك. احسنتم، اذا صار اشتراك بمن؟ بالغايه، الغايه يعني تحقيق الهدف وقطف الثمره من الصناعه، فيشتركان في بعض مواد قضاياهما، خصوصا في مساله اذا ما تداخل المشهورات. المشهورات ماده قضيه، ماده قضايا السائل والمجيب، صناعه الجدل ماده قضايا الخطيب، إضافة إلى أن الخطيب يقدر يستعمل مسلمات، مقبولات، مضمونات، هذه جهة الاشتراك. وأما افتراقهما، بماذا تفترق الخطابة عن الجدل؟ في ثلاثة أمور. أولا الموضوع، الخطابة إحنا قلنا يستثنى من عمومها المطالب العلمية. يعني ما يصح شخص خطيب يصعد على المنبر يتكلم بمطلب علمي صعب، إثبات الوجود أو الماهية أو الترتب الأثر، هاي مطالب ما تلقب المنبر مو على الجمهور، هاي تلقب المحافل العلمية بالدروس العلمية، لا بأس بذلك. ما يصير أنت تطرحها أمام الجمهور، السبب لأن هذه لها مستوى خاص من العلم، مو كل الناس يفهموها.
نعم.
ما يصح يعني مثل مسألة علمية صعبة فلسفية تتكلم عن الوجود والماهية أنت مو تذكرها قدام العوام، العامي ما يفهم.
المرجالية.
أحسنتم. أو مثلا مسألة رجالية، هذا ما يفهم بالرجال، أنت تتكلم له بالرجال، وهكذا أي باقي من العلوم، مثلا أصول، مو تتكلم بمسألة أصولية أمام جمهور الناس وعامتها، ذولي ما دارسين علم أصول، ما يعرفون هذا الشيء. نعم، روح أتكلم بها بالدرس العلمي، روح أتكلم بها أمام طلبة العلم، روح أتكلم بها أمام العلماء، مو صحيح؟ فالمصنف يقول المطالب العلمية اللي يطلب بها اليقين والاعتقاد، هاي ما يصح ماذا إلقاؤها في الخطابة. الاعتقادات الدينية، وجود الصانع وإثبات المعاد، هذا استعمال الأسلوب الخطابي فيها معيب مستهجن، يعني مذموم إذا كان المخاطب بها الخاصة. مثل نعم، إذا الخاصة من الناس، العلماء، أصحاب العلوم، الفنون، المعارف، المفروض هذول نعم تستعمل وياهم أسلوب إقناعي بالحجة والدليل والقياس، هذا لا بأس، بس مو تلقيها أمام جمهور الناس وعوامهم. وإذا جاز الاستعمال الأسلوب الجدلي لإلزام الخصم وإفحامه، يعني التغلب عليه بالحجة، إنما هذا جاز أو لتعليم المبتدئين، كما أنه على العكس ما يحسن من الخطيب يستعمل البراهين العلمية والمسائل الدقيقة لغرض الإقناع، لأن قلنا هذا شنو؟ صعب. نعم. ثانيا، من الأشياء اللي تفترق بها الخطابة عن الجدل الغاية. غاية الجدل قلنا شنو؟ الغلبة، يلزم خصمه بالحجة يفحمه يتغلب عليه وإن لم تحصل له القناعة، بينما الغاية في الخطابة هي شنو؟ الغلبة والإقناع، كنت تقنع الجمهور حتى يأخذون بقولك ويعملون برأيك.
نعم. زاد لم يقنع موقني عند الطغلة يقنع كلامه.
صحيح. أنت غرضك الإقناع، ثم أقنعه أو لم يقنعه. بس هذا ما يأثر على مهارتك وصناعتك كخطيب، بس كل ما تقدر تقنع عدد أكثر هذا يدل على براعتك. إذا تقنع الجمهور جميعهم هذا معناه أنت بارع بذلك، ومرات لا يقتنعون 10 من 100 ما يخالف، بس هذا ما يمنع أنك التخطيب أو ما يمنع أن عندك صناعة، ما يمنع ذلك. ثالثا، المادة اللي مستعملة بينهما أكو فرق. إحنا سابقا بينا بالخطابة ذكرنا بالعمود تستعمل مطلق المشهورات الظاهرية، مشهورات ظاهرية شبيهة بالمشهورات، إضافة إلى أنه بإمكانك تستعمل مشهورات حقيقية، أما بالجدل ما يحق لك تستعمل إلا المشهورات الحقيقية، لأن أنت من الجادل وتجيب ظاهري أو شبيه بالظاهري يقدر ترى خصمك يغلبك، بس يبطلها أو يثبت عدم صحتها يعني غلبك، فلا بد تنتبه لذلك. نعم، المصنف يقول هناك فروق أخرى لا يهمنا التعرض إليها، هذه الفروق يعبرون عنها فروق ظاهرية أو عرضية، ليست فروق جوهرية أو حقيقية. إن شاء الله راح يأتينا في باب إعداد المنافرات كيف أنه يوجد تشابه بين الجدل والمنافرة، راح يأتينا إن شاء الله. يعني شنو مثلا الفروق بين الخطابة والجدل؟ من الفروق العرضية أنه بالجدل لو شخصين لو ثلاث، أحسنتم، سؤال وجواب، بينما رد وبدل، بينما الكلام بالخطابة، الكلام بالخطابة يمكن شخص واحد يحضر عندك يستمع لك، ويمكن 100، يمكن 200، يمكن 1000. نعم، هذا واحد. بعد اثنين، المقدمات المستعملة في الجدل غالبا تكون بعيدة عن المطلوب. محنا مر علينا بالجدل، انت مثلا الشخص اللي هو خصم لك ما تلقى عليه الكلام مباشرة، تستلم من المقدمات، تسأل عن اسمك، عن عشيرتك، عن قبيلتك، عن عملك، شوي شوي تأخذ منه، يعني بعيد عن المطالب. ويدرج بها المجادل إلى أن يستلل المقدمات ويثبت المطلوب، بينما الخطابة ما يجوز تستعمل هاي الطريقة. يعني لا تستعمل استدراج، استعمل مباشر، وصل مطلوبك. الخطيب لازم يوصل مطلوبه للمخاطبين حتى يأخذون، ما يجوز تجيب مقدمات بعيدة عن مطلوبك، لأن هذا يسبب ملل المستمعين، ضجرهم، ابتعادهم عن، وإلا ترى ما تحصل القناعة. الجدل النظرة الأولى بي إلى الكليات، بينما الخطاب النظرة الأولى بي إلى الجزئيات. هذه الفوارق المصنف ما ذكرها، بس ذكروها بعض العلماء في كتبهم الأخرى. أما كلامنا إن شاء الله في أركان الخطابة يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.